الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورجالا نساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله فاحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام فزلنا مع اتفاق الله واثر هذه الاتفاق في امام العبد هذه الصفه التي نتكلم عنها اليوم صفه العلو العلوم صفة لله الذي ولا أبدا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة هذه الصفة هي صفة ذاتية لله الذي ولا ثبت بالكتاب والسنة أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وهو العلي العظيم وقال جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى وقال جل في علاه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال والسنة بمسلم عن المسلم أو في الصحيحين قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأيضا قال يأتيني الوحي من السماء قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يقصد من في السماء يعني من على السماء ما الدليل على ذلك؟
طب اتفضل
ها وين الدليل؟ أحسن لا قلت فوق أنت أتيت بدليل جيد لكن أريد فيه التفصيل الاخوه التي تعتقد في ربها اعتقادا سديدا صحيحا اهل التوحيد والعقائد السلفيه الاخوه الذين اتقنوا اصفاد ربهم واتقنوا الاسماء الحسنى حمد نعم تحديث ابن صغير الكتب والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه ففوق العرش بين ان العرش فوق السماء فالفوقيه هي معنى الا تامنون على امين من في السماء يعني من فوق السماء سيكون فيه هنا بمعنى على ايضا من جهه اللغه كما وضح الاخ الكريم نعم احنا نقول تمشي في مناكبها هل احد يعني شق الارض ومشى داخلها لا اذا معنى ذلك تمشي على مناكبها فيه هنا بمعنى العلو اذا ثبتت لله في الكتاب وفي السنه ان وعد العلاء فوق عرشه وهو لهم من خلق يعلم ما هم عليه وعلوم الذات علوم ذاتي علوم الذات وعلوم الشأن وعلوم القهر علوم الذات لأن الله جل في علاه قد استوى على العرش وهو عليم بذاته جل في علاه وهو قريب في علوم الرحمن على العرش استوى هو الذي خلق السماوات والأرض وأمر بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وكما مر في حديث ابن مسعود وهو فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه هذا علوم الذات وايضا لم اقر ايمان هذه الجائعه لما اعتقد في الاعتقاد الصحيح بان ربها في السماء يعني فوق العرش لما قال لها الانسان اين الله قالت في السماء يعني فوق السماء قال من انا قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقد انها مؤمنه علوم الذات وعلوم الشأن سبحانه وتعالى لا ينفع في الجد منه الجد وهو الذي فقد ذكر اسماءه الحسنى وهو الذي نزه عن كل نفس وعين جدا في علاء فله الكمال المطلق والجمال المطلق والعظمه المطلقه والقدره المطلقه سبحانه هو الصمد له السؤدد المطلق سبحانه جل في علاء له الكمال في كل شيء هذا هو علو الشأن وعلو القهر قهر كل المخلوقات قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا مقهورا عبدا لقد احصاهم وعدهم تحصيلا لقد احصاهم وعدهم عبدا نعم ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا ايضا لما خلق الله السماوات والارض قال لهما ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فهذه ايضا قهر والله الذي غالب على امره واذا اراد شيئا قال له كن فيكون فحيث قال الله جل في علاه انما امرنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. هذا امر الله فلا تستعجلوه. وقال جل في علاه حاشيا عن يوسف وتمكين الله ليوسف وان هذا من قدره الله ومن قهر الله للعباد، قال الذي اشتراه من مصر المعزيه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والله جل في علاه كتب على نفسه النصره باهل الايمان واهل التقى واهل الدين مع الانبياء والشهداء والصالحين والمرسلين. فهذا العلو هو علو القصد وعلو الغلبة. اوضح ما يكون على ذلك من استدلال من كتاب الله جل في علاه ايه تصرح بذلك. ما هي الايه؟ ها؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حمرا في آية أخرى أيضا. لابد فوق يا أمهات. نعم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه التقسيمات كما قلت مرتقى من الآيات ومرتقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. كيف يتعبد المرء لربه بهذه الصفة العظيمة؟ أقول إن الله علي في ذاته، علي في شأنه، علي في ظهره جل في علاه. والله إذا يتصف بهذه الصفة الشديدة يحب أن يرى أثر هذه الصفة خلقا من أخلاقيات عباده. فلابد للعبد أن يتخلق بأثر هذه الصفة فتعلو همته لله جل في علاه. ينظر إلى فوق العرش فيعلم أن ربه فوق العرش يدبر أمر عباده فتعلو همته حتى ما ينام ليلا الا وروحه تصعد عند العرش فتطوف حول العرش. وتعلو همته الى ان يجاور رب العرش سبحانه وتعالى في الفردوس الاعلى. وهذا صدقه واقعا الصحابه الكرام. هذا الرجل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ورع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاكرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسالك مرافقتك في الجنه. علو الهمه وهو يعلم ان ربه علي وعلو الهمه يحبه الله جل في علاه كما في الحديث الصحيح ان الله يحب معالي الامور ويبسط اسافل الامور. فلذلك قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسالك مرافقتك في الجنه. همه عاليه ما رضي بالدون ما قال فمن زحزحت عن النار وادخل الجنه. فكثير من العامه الان تسمع منهم يقولون نحن ما نريد الا ان نزحزح عنها الرب بس فقط نمر على الصراط. هذه هم دون والهم دون يمكن ان ينزل بها الى نار جهنم. بل قال بعضهم انظر الى السماء حتى تصل الى المأذنه، يعني حتى تصل فقط الى طول المأذنه انظر الى السماء. فلا بد لك من همه عاليه ولا ترضى بغير الفردوس بديلا. وان علمت انك تقع وتتجرا وتتعدى وتفعل الحرام اعلم بان ربك يوفقك للتوبه وانت ما زلت على هدف غالي ثمين. هذا الهدف فعلو همه فتصل له. همه الصحابه رضي الله عليهم في الفردوس الاعلى عندما جاء الرجل الذي ابتلاه الله جل في علاه لعظمه في رجله وقد رفع عنه الحرج كما قال الله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. جاء من اسمه عمرو بن الجموع جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والانسان يبين له رفع الله عنك الحرج. لكن همه عاليه لا يرضى بالدون لا يرضى ان يكون تحت الناس ولا يرضى ان يكون تحت الخط الخارجي. قال والذي نفسي بيده لاطعن عرجتي هذه الجنه. وقد كان نسال الله جل وعلا ان يجعله في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه همه عاليه همه في الطلب يطلب ربه جل في علاه. وانظروا هذه الهمم العاليه موسى عليه السلام ضرب لنا اروع الامثله في الهمه العاليه الا وهي بعدما سمع وشنف اذنه صوت الله بعدما سمع صوت الله جل في علاه عندما نداه واتاه موسى عليه السلام قال ربي ارني. هذه من الهمة العالية لأنه بعدما سمع هذا الصوت قال إن كان هذا الجمال في هذا الصوت فجمال الرؤية أمتع وأشد وقعا علي. فطلب بهمة عالية رؤية الله جل في علاه. لكن حال بينه وبين هذه الرؤية أن الله كتب ألا يراه أحد في هذه الدنيا ونطمع بإذن الله أن نرى ربنا في الآخرة. وكل بحسب إيمانه همة عالية أيضا في الدعوة إلى الله جل في علاه. أما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بأسرها تتكالب عليه تتهم بالجنون تضرب بيد من حديد عليه تتكالب عليه وتريد قتله بل بعد ذلك داومته اللي يتملك مكة بأسلحة من مال وجاه ونساء، وهو لا يرضى لذلك ولا يرضى لأهل البلد من دولة أن يمكن منزلتها شيء بديل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهمة العالية ما مات حتى أتم الله عليه الشريعة بأكملها، وبلغ عن الناس أتم البلاء، وبين عن الناس أتم البيان صلى الله عليه وسلم. ولذلك في خطبة الرجاء بعدما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، قال أترون أني قد بلغت؟ قالوا اللهم إنك قد بلغت. فنكت الإصبع يرفع يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. همة عالية في نشر دعوة الله إلى العلماء. رجل واحد غير الله به الدنيا بأجرها مشارق الأرض ونوائبها، وهذا الدين أصبح هذا الدين هو الدين الحق عند الله إلى العلماء، وأصبحت الأمة الإسلامية هي أفضل أمة عند الله من الأمم. كفى بهذه الأمة فخرا بأن أول أمة تعبر التراب كما تروي هي الأمة الإسلامية، أول أمة تدخل الجنة هي الأمة الإسلامية، أول أمة يقضى بينها هي الأمة الإسلامية. كفاء شرفا وكفاء علوا بأن المسلم يقول نحن الآمرون أو نحن السابقون، سابقون لدخول الجنة، سابقون في القضاء، سابقون في عبور التراب، سابقون في دخول الجنة. أصحاب هنا عالية كالجبال، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الهمة العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم متأثرين بصفة العلوم لله جل في علاه. فأنا أعيد بنفسي وأعيد أخوتي أن يتمثلوا لذلك ويتدبروا هذه الصفة، فإن كان طالبا للعلم فيكون من أصحاب الهمة العالية، إن كان حافظا للقرآن فيكون من أصحاب الهمة العالية، إن كان داعيا إلى الله فيكون من أصحاب الهمة العالية. انظروا إلى ابن حزم، أروع إنسان من العلماء أو أروع الأمثال التي بورغت من العلماء. ابن حزم بين لنا الهمة العالية كيف تعمل الواحدة. دائما كان يقولون التعليم في الصغر كان نقش على الحجم، يعني الذي يتعلم في الكبر تعليمه يكون ما يسرع به. وانظروا كثر كل هذه القواعد من ابن حزم. ابن حزم لما دخل المسجد دخل بعد العصر فأراد أن يصلي فكبر الله أكبر، فقام له رجل قال يا جاهل تصلي بعد العصر؟ وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر، فاستحيا ابن حزم وجلس فلم يصلي. فجاء في الجمعة الذي بعدها فدخل صادفه أن دخل بعد العصر فجلس لم يصلي، فدخل المسجد فجلس. لما جلس؟ لأن الرجل قد علمه بأن النبي نهى عن إيه. فلما دخل أراد أن يجلس فجلس، فكان في هناك طالب علم نظر إليه فذهب إليه فقال أيها الجاهل تدخل المسجد وتجلس ولا تصلي؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فقام حزينا بعدما صلى فذهب وقال والله لا أتركن العلم بحالي. لما؟ لأن في الجمعة الأولى اتهم الرجل بالجهل وأتاه بحديث، الجمعة الثانية مخالفة، اتهم الرجل بالنقيض واتهمه أيضا بالجهل وأتاه بالدليل، فقال هنا دليل وهنا دليل، ماذا أفعل؟ أنا جاهل هنا وجاهل هنا، ماذا أفعل؟ قال ما هو إلا السبيل إلى العلم. انظروا إلى الشاهد والهمة العالية وكيف يتعرف الله بصفة العلوم. فعكف على الكتب، فلما عكف على الكتب ما هي إلا كما كلام، فقام يطيح بالرؤوس، فقام يشتد على الشافعي وعلى ابي حنيفه بل على الترمذي يقول ما سمعت بهذا الرجل، يعني ما ترك احدا الا وظهر قلمه. والعلماء يقولون ان ابن حزم سفح من فحول اهل العلم لولا لسانه، لان لسانه كان سيفا فسارا. فابن حزم قال فيه العز بن عبد السلام والله ما هنأت بفتوى ان افتي او ما ابحت لنفسي ان افتي حتى اقتنيت المغني، والمغني ده اما للامام احمد بن حنبل واما لابن عقيل واما شيخ الاسلام جميعا. لمن منهم الثلاثه؟ ابن عقيل، ابن عقيل سيد فكر ابن عقيل سيدنا ابراهيم وشيخ احمد قلت لك اتكلم ابو معاذ دخل في نوع من طهرتنا عن يزيد مين اللي قالت لقدامك؟ ابن قدامه. فقال ما ارجعت للفتوى وما في ان اغني حتى اقتنيت المغني والمحلى. المحلى لمن؟ ابن حزم. ومن قرا المحلى علم مداره علم الرجل، حديث وفقه واصول ولغه، بحر في كل شيء. ابن حزم بحر لا ساحل له، ولولا كما قلت قلمه وسيفه البطال لكان له القبول العام عند العلماء. لكن شوف الهمه العاليه، ثلاث سنوات وقام الناطح الجبال، بل قام الناطح الجوزاء نفسها، قام الناطح النجوم الذي علت في السماء من الهمه العاليه، همم عاليه مسدد من فرها، كان رجلا محدثا بارعا ثقة. هذا الرجل دار على الكوفة ليسرى الكوفة الفترة والسلام ذهب إلى العرب ما ترك محدثا إلا واستمع له، وكل ذلك يعاني حتى يسمع من ابن حنبل، ثم وهو في كل طريق يسأل الإمام ابن حنبل يريد لو كنت الإمام ابن حنبل. فدخل على يحيى بن معين قال أسألك، قال سل، قال أسألك عن فلان، قال ثقة، قال أسألك عن فلان، قال ضعيف، قال أسألك عن فلان، قال ثقة، قال أسألك عن رجل يعني زادت رجلي خلاص تشققت الرجل من السير حافيا حتى يطلب العلم عنده ويجلس مجلس التحديث. قال من؟ قال أحمد بن حنبل توثقه. فتعجب يحيى بن معين وقال من؟ عن من تسأل؟ قال أحمد بن حنبل. قال وأحمد بن حنبل يسأل عنه؟ أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها، أحمد ما يسأل عنه. ويذهب مسدد ليسمع من أحمد بن حنبل وكان ثقة تسأل، بل أحمد رئيسه وشيخه وسيده، ظهر لنا علو للنبي في الطلب أنه ذهب من بغداد ناجيا يريد صنعاء حتى يسمع من عبد الرزاق، وكان أجر يعني يستأجر نفسه يذهب يحمل عن الناس المتاع حتى يعني تأتيه الأجرة ويطعم يأكل ويشرب حتى يذهب إلى عبد الرزاق ويسمع من عبد الرزاق. النتائج البخاري من بخارى، البخاري ما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه، ذهب إلى أحمد فجلس في مجلس التحديث فأخذ منه الحديث، ثم ترك بغداد وأراد أن يرحل إلى مصر، فقال له أحمد أين تذهب؟ أتتركنا وتترك الحديث؟ لكن البخاري قد أخذ منه ما يريد، وذهب يأخذ الإسناد أيضا بحلو، فما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه. أبو داود نفسه، أبو داود جاء من خراسان وذهب من سجستان وذهب إلى الإمام أحمد أيضا، لأن أبو داود أحمد عاصر الأئمة هؤلاء عاصرهم، فأبو داود ذهب إلى أحمد وفي كتاب مشهور جدا يربط الإمام أحمد مع أبي داود. ما هو الكتاب؟ شدة العلل في الحديث. سؤالات أبي داود كان بيسأل دائما الإمام هيخطب، فجمع الله بينهم فأخذ منه وذهب كما قلت يدور على البلاد حتى يكتب الحديث. انظروا كيف الهمة العالية من هؤلاء الأبناء الصفي أهل العلم تأثروا بصفة العلوم لله جل في علاه، وأصبحت الهمة كالجبال عاليا ما ترضى بالذنوب، كما قامت هند وسط الناس وأخذت بمعاوية قالت ابني هذا سيد وسنعانق الجوزاء، وصدقت حينما قالت ذلك، فإن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صاحب همة عالية لا يرضى بالذنوب، ولذلك أصبح أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كانوا يتعبدون لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة الجليلة، علو الهمة، وأيضا من التابعين وتابعي التابعين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية. لكن أنا أشتكي إلى ربي من نفسي، ثم الله أعلم بإخواني أشتكي إلى ربي من نفسي، لأني أعصي الله، والمعصية شوك في طريق طلب العلم، والمعصية جبل هدام على طلب العلم. فالله جل في علاه يغفر لنا سلامتنا ويعني يسير بنا على هذا الطريق الذي هو أشرف وأنزل الطرق، ويجعل همتنا همة عالية حتى ننظر في وجهه الكريم ونحن في الفردوس الأعلى لا ننزل عنها درجة أبدا. وإن كانت الأعمال لا تصل بنا كفانا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ونحن جميعا بفضل الله يشهد الله أننا نحب الله ونحب رسوله ونحب أبا بكر ونحب عمر، جمع الله بيننا وبينهم في الفردوس الأعلى. الصفة الثانية صفة الغنى، وصفة الغنى صفة خبرية، هذه الصفة الخبرية ثبتت في الكتاب ثبوتية. فما الفرق بين الخبرية والثبوتية؟ طيب أحسن، ها لكن لا بد تحتج على نفسك وتستمر معها، لأن هذه الأمور أنت بتكذب فيها شوية، بعد ما تكذب في الصحيح تكذب الشامل، فانظر إلى الإجابة الصحيحة. ثبوتية ذاتية، طب ما الفرق بينها وبين الخبرية؟ فلان الشيخ الفاضل قال هي صفة ثبوتية صح، وبعدين قال هي صفة خبرية، قلت ما الفرق؟ هو قال لا ثبوتية خبرية أحسن في ذلك، لكن هل صفة الغنى خبرية؟ أدي ما أنت أجاب ذاتية. طيب ما الفرق بين الذاتية والخبرية؟ ها هنا نحل السؤال حتى نضبط المسألة، ما الفرق بين الخبرية والذاتية؟ طيب الذاتية قد نعرف كيفيتها وقد لا نعرف، طيب انا وقعت في المحظوظة الان. طيب هي صحيح يا ترسل ايه اخبرنا الله عنها؟ نعم لكن ممكن اقول لك غايبا ذاتية اخبرنا الله عنها بس كلام صحيح جيد. صح صح احسن. طيب كده جيد جدا ذكرة. طيب والخبرية تنفذ طارة يتصل بها وطارة لا يتصل بها. أيوة الذاتية صح لا تنفك عن الله أنا معك كده. يعني الخبرية تنفك يعني بعض الأوقات نظف وبعض الأوقات لا نظف. هذا الفرق بين الخبرية. فرسل جفع عنه ريما السهوه. طب والخبرية الفرق من الذاتية الخبرية أحمد حمود خلي نفس الخطاب عندك بقى الله يكرمك. لا الفرق منها ومن الذاتية وعيوب. اريد دقة النظر في التفريق بينهم. ايوة انت جدًا صح انا بقول لك لكن ما بتصدرهاش. هات عندك ايوان عجمي انت ولا عجمي ولا بتوعش ولا ايش بالضبط. لانه فيه انت من مشهد الارض. طيب احسن. هو انا اقول الفارق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية اول الصفات الذاتية لا تنفك عن الله. يعني ازلية ابدية تصف الله فيها في كل الاحيان. ايضا الخبرية تأخذ حكم الذاتية بانها لا تنفك عن الله. لا تستطيع ان تقول لله عين وقتما قد تجري بعيوننا وليس له عين في وقت الارض. حاشا لله ما صح لا تنفك عن الله عين. لله عين نعم لله عين ازلا وابدا. لكن الفرق بينهما ايش؟ ان العقل يمكن ان يثبت الذاتية لكن العقل لا يمكن ان يثبت الخبرية. فانتم هذا الفرق بينهما. فالفرق بين الذاتية والخبرية ان العقل يمكن ان يثبت ايش؟ الذاتية ولا يمكن ان يثبت. انت كلام صعب اوي واحد يفسر. انا عدد الضالة لتفسير دورة العقيدة فصل الخمس. فلما نفس الكلام هينجر على ايش؟ على الذاتية. الان انت قلت لو دخلنا العقل في الصفة الخبرية ايش اللي هيحصل؟ هنجعلك نفس الامر سينسحب الكلام على الصفة الذاتية. لو دخلنا العقل بيها ايضا هنفهم الذاتية. احسن. لكن انا اقول الفرق بينهم ايش؟ طب يا احمد فضل يا إخ والله يديكم نقول صفة ذاتية مثل الرجلي مثل العزة. أحسن العزة صفة ذاتية. نقول محمد عزيز. فإذا وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة نقص لمحمد. خطأ صفة إيه؟ كمان إذا لو وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة يبقى أنا أقول إذا وصفت محمدا بالعزة وهي صفة كمان فمن باب أولى أن أصف رب محمد بإيش؟ بالعزة لرب اسمه الثاني ثاني. يبقى إذا الآن العقل أثبت الصفة الذاتية ولا ما أثبتها؟ أثبتها عن طريق القياس الإيه؟ الجلي القياس الأول. أقول محمد كريم يبقى محمد موصوف بإيش؟ بالجرى. وهذه الصفة نقص خطأ صفة كمال. محمد كريم إذ محمد يتصف بصفة كمال وهي الكرم فرب محمد أولى أن يتصف بإيش؟ مفهوم الكلام هذا؟ إذا إلى العقل يمكن أن يثبتها. أما الصفة الخبرية أقول محمد له عين. هل العين هذه يمكن أن أقول كمال بمحمد فأصف بالله بها؟ ها؟ لا لأني لا أعلم. ممكن ما تكونش كمال كمان في الإنسان لأن الإنسان يحتاج إلى العين. فهموا هو عين الإنسان كمال فيه ليش؟ يحتاج إليها لإيه؟ يا لعجزي ونقص. لا تستطيع أن تقول هذا في حق الله جل وعلا. هذا الفارق لأن صفة الصفة الخبرية لا يمكن أن تصف الله بها إلا أن تأتيش عن طريق الخبر. أما الصفة الذاتية صفة الكمال الذاتية يمكن أن تصف الله بها عن طريق خيال الأولى. مفهوم ولا لا؟ إذا الغنى صفة ذاتية لله جل في علاه ثبتت لله بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى والله هو الغني الحميد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بينما أيوب يرتجل حتى ذكر أنه سقط عليه جراد زهر فأخذ يحسو من الزهر فقيل له أوحى الله إليه أنا نفسي قد أغنيتك قال لا غنى لي عن بركتك. وين وجه الشاهد لهذه الصفة من هذا الحديث؟ لما نزل الجواب من الباب أخذ يحسو فقيل له أوحى الله إليه أنا نفسي قد أغنيتك قال لا غنى لي عن بركتك. وين الدليل على صفة الغنى لله في العالم؟ خلاص احتمت. هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة ثبتت انت عروش الاخوة الان. وين وجه الدلالة؟ ايوه. لا من بعيد هذه. لابد انك تدخل بعمق الامر. نعم احتمت. نقول هنا وجه الشاهد اغنيتك. وجه الدلالة هذا فعل من افعال من؟ فعل من افعال الله. انزل لنا عليه فهذا فعل من افعال الله. اظهر من ايه؟ من صفة من صفاتي وهي صفة الغنى. فإذا صفة الغنى صفة لله جل في علاه نقول ذاتية الأرض وتكون دائية بالنسبة لفعل الرب بالله والعبد يغني من يشاء ويغني من يشاء جل في علاه. إذا قلت ذلك فعلى النبي الكريم حتى تيأس من هذه الدنيا إن الغنى والفقر بيد الله جل في علاه. ولذلك كان دائما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أكمله إلى أن قال لا ينفع زوجات منك لا ينفع الغنى منك الغنى فإن الغنى كله بيد الله جل في علاه. فإن أردت أن تتعبد بهذه الصفة لله جل في علاه اعلم أن ربك غني عنك وعن أمثالك وعن الدنيا بأسرها. إن مدحت ربك بسجودك وتذللك وتضرعك لا تمن على نار ذلك لأنه غني عن عبادتك وغني عن تضرعك وغني عن مدحك وثناءك عليه. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنتكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنتكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نفق ذلك من عندي شيئا. وأيضا يقول عليه السلام كل هذا صحيح أن الله جل وعلا قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني سبحانه جل في علاه. فالغنى المطلق لله جل في علاه إن علمت ذلك أهل الكريم فاستغني بربك استغني بربك ولا تسألن أحدا إلا إذا أباح لك الله السؤال في المسألة التي تعين لك فيها لأنك إذا استغنيت بربك فكل الدنيا بأسرها تكون معك. من كان الله معه فمن عليه ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وكما في الحديث القدسي كما قلت يا بعض الآثار خلقت للعبادة فلم تلعب وقسمت لك الرزق فلم تتعب خلقت الكون كله كما قال ابن القيم خلق الكون كله لك وخلقك أنت له فإن استغنيت به جعل الكون كله في يديك. أنت موظف عند ربك جل في علاه فانشغل بهذه الوظيفة يكفيك الله كل الهموم. اللهم اجعلنا نستغني بك عن كل شيء يا رب العالمين. ولذلك ترى شيخ الإسلام الجميع كان يبين غناه بربه جل في علاه ويضحك الشبه الذي تأتيه ويضحك أعداءه عندما يقول ماذا يريد أعدائي لي. انظروا إلى الغنى بالله جل في علاه ما سأل أميرا ولا وزيرا ولا حاكما ولا غير ذلك قال ما يفعل أعدائي لي ما يظن أعدائي ما يريدون مني ما يفعل أعدائي لي جنبي في قلب الغنى هنا. ولذلك قلت أنا الرزق الإفطار رزق مادي رزق حسي طعام وشراب فقط الرزق الإفطار رزق قلوب ورزق أبدان وأوج ما يكون من رزق القلوب هو الغنى غنى القلب أن تستغني بربك في قلبك. فقال ماذا يريدون أعدائي مني إن قتلوني فقتلي شهادة وإن سجنوني فسجني غلظة بربك وإن نفوني فنفي سياح جنتي في قلبي يبتغني بربه عن كل شيء.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله ومن